إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل التأويل والتعطيل والتحريف أرادوا أن يلزموا أهل السنة بما لا يلزمهم، فادعوا أن أهل السنة أولوا بعض نصوص الصفات، وما دام ذلك قد وقع فيجب على أهل السنة تبعا أن يؤولوا سائر الصفات، أو عليهم أن يمسكوا عن المؤولة فقد أولوا كما أولوا. ومما شغب به المؤولة على أهل السنة ما يتعلق بنصوص صفة المعية لله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وكذلك في قوله تعالى في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن السلف أثبتوا المعية لله تعالى وفسروا باللازم أحيانا، فقالوا: أي هو معكم بعلمه، رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم، في بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت والقفار، في الفلوات والبحار، الجميع في علم الله على السواء، وتحت بصره وسمعه، يسمع كلامهم ويرى مكانهم. فالمعية عامة وخاصة. فأما المعية العامة فتشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والخاصة مقيدة بشخص أو مقيدة بوصف. فالمقيدة بالشخص كقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكذلك في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والمقيدة بوصف كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الفروق بين المعيتين فالعامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق، والخاصة من مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد والتأييد. والعامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، والخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة. العامة أي المعية العامة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والخاصة صفة فعلية لأنها تابعة للمشيئة. شغب أهل التأويل والتعطيل والتحريف على أهل السنة وقالوا: إنكم قد أولتم صفة المعية، فقلتم: إن الله جلت قدرته معنا بعلمه وإحاطته. وهذا خطأ محض، لأنهم أرادوا أن يلزموا أهل السنة بما لا يلزمه. فهؤلاء المؤولة يقولون: إن ظاهر النص يفيد أن الله جلت قدرته معنا بذاته، معنا بذاته بمعنى أنه موجود في كل مكان، وهذا لا يستقيم حتى من ظاهر النص، هذا لا يدل عليه ظاهر النص بحال، لأنه يوهم معنى باطلا، وظاهر القرآن والسنة لا يمكن أن يوهم معنى باطلا، بل إن من قال إن ظاهر القرآن والسنة وإن ظاهر النصوص يوهم باطلا وكفرا فقد كفر. فهذا هو الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن السليم، وهو أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، له صفة العلو ذاتا وقدرا وشأنا وصفة، ومع ذلك فهو معنا سبحانه وتعالى، فهي معية حقيقية كما قال شيخ الإسلام، واستواؤه وعلوه أيضا حقيقي، كل ذلك حق على حقيقته. فمعية الله تبارك وتعالى معية بمعنى أنها صفة ذاتية وهي المعية العامة، وفعلية ترتبط بالمشيئة وهي المعية الخاصة. والله تبارك وتعالى معنى حقيقة، ولكنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته، فالله معنا ولكنه مستو على عرشه فوق سماواته. وكذلك نقول في نزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا، إنه ينزل بذاته، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق، بمعنى أنه إذا نزل يخلو منه العرش أو يكون شيء من السماوات فوقه، وعلينا أن نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات، فهذه التقديرات ما حدثت إلا متأخرة. والمسلمون في عهد الصحابة أخذوا القرآن بظاهره الذي يتبادر إلى الذهن السليم، وتركوا هذه التقديرات، وما قالوا يخلو منه العرش أو لا يخلو، وما قالوا إنه معنى فيلزم أن يكون في الأرض، لأنه معلوم عندهم أن الله منزه عن ذلك، فالواجب علينا أن نأخذ القرآن بظاهره، وظاهره هو ما يتبادر إلى الذهن السليم من معانيه، وذلك إنما يتحقق بمراعاة السياق والتركيب وحال المتكلم وما أشبه. وظاهر القرآن لا يمكن أن يدل على معنى باطل، وكذلك ظاهر نصوص الصفات في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أنكر الإمام أحمد على ابنه عبد الله مسألة دون هذه، يعني دون هذه التقديرات التي يقدرها بعض الناس، فقد قال عبد الله ابن أحمد لأبيه: يا أبت، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في رمضان تصفد الشياطين، ونحن نرى الإنسان يصرعه الشيطان، يعني في رمضان، فكيف هذا؟ فقال له الإمام أحمد: أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. فنهاه أن يعارض الحديث بالواقع، وما تأول الحديث لكي يوافق الواقع، وإنما قال له: أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. وهذا هو الواجب علينا فيما جاءت به النصوص من أمور لا ندركها، أن نسلم ونقول: سمعنا وآمنا وصدقنا. ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثالا فقال: قال بعض الناس في هذه الأيام: إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فيلزم أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير لا يزال في السماء الدنيا. فنقول: أعرض عن هذا ولا تقدر هذا الشيء، فما دمت أنت في الثلث الأخير فالنزول الإلهي حاصل، وإذا طلع الفجر انتهى. ومعلوم أن الأمر ليس كما يظن كثير من الناس، لأن الذي يكون مقابلا لك على ظهر الأرض لا يكون فوقك ولا تكون فوقه، لأن الكرة ولأن الجسم الكروي له علو وسفل، فأما علوه فسطحه جميعا، وأما سفله فمركزه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والله تبارك وتعالى فوق خلقه مستوي على عرشه، وقال السلف ممن تأخر: بذاته، وإنما اضطروا إلى هذه اللفظة بذاته، من أجل أن يقفوا في وجه المعطلة المؤولة الذين ينفون صفات الرب جل وعلا. قال الشيخ: وكل شيء أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة، ولا يحتاج أن نقول بذاته، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: كل ما أضافه الله لنفسه فهو يعني به نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته إلا إذا ألجئنا إلى ذلك. مثال ذلك عندما يقول بعض الناس: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، يعني ينزل أمره، فنقول: لا، إنما ينزل بذاته، فقد ألجئنا إلى ذلك، لأن هذا يؤول ويقول إن الله تبارك وتعالى لا ينزل كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل أمره، أو قال: تنزل رحمته. فقد يضطر السني المتبع أن يقول: بل ينزل بذاته، وإلا كان الواجب ألا نقول ينزل بذاته، وإنما نقول ينزل كما قرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أنكر بعض العلماء الذين يتحفظون تحفظا كاملا على بعض العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، فأنكروا قولهم بذاته وقالوا لا تقولوا بذاته، فهذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في الاستواء صرح بعض العلماء بالقول بأنه سبحانه استوى على العرش بذاته، وقال آخرون ممن تحفظوا لا تقولوا بذاته، فالله تبارك وتعالى لم يقل استوى على العرش بذاته، يعني المراجعة في هذه اللفظة بذاته. يقولون إنما نتوقف عند حدود الوارد، والذي ألجأ إلى ذلك كما ترى هو إنكار من أنكر استواء الرب تبارك وتعالى ونزوله. ولذلك يرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذا خطأ، وأن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فإنما هو إلى نفسه، ولا حاجة أن تذكر الذات لأن هذا معلوم. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، وخلق الأرض بذاته، وأنزل المطر بذاته، فلا حاجة إلى ذلك. والمعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء، يعني لا نحتاج أن نقول إن الله خلق السماوات بذاته، ولا أن الله تبارك وتعالى أنزل الغيث بذاته وأنبت النبات بذاته، لا نحتاج إلى ذلك، لأن المعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء. وقول المؤلف لا تناقض فيه، التناقض أبلغ من الاختلاف، لأن الاختلاف قد يمكن فيه الجمع، وقد يختلف من وجه دون وجه فيمكن الجمع حينئذ. وقوله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يشمل كل هذا. أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن فيه الجمع فهذا لا يسمى اختلافا في الحقيقة، ولكن نحتاج إلى معرفة معنى التناقض. القرآن لا تناقض فيه بحال ولا اختلاف، التناقض هو تقابل أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل يجب وجود أحدهما دون الآخر، مثل السلب والإيجاب والحركة والسكون، فهذا كله كما ترى على سبيل التناقض والتقابل، وتقابل أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، بحيث لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بل يجب وجود أحدهما دون الآخر، كالليل والنهار، لا يمكن أن يكون ليل ونهار، ولا يمكن أن يكون لا ليل ولا نهار، بل إما ليل وإما نهار. وكذلك الحركة والسكون، الجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا في آن، وكذلك السلب والإيجاب. فالقرآن لا يمكن أن يوجد فيه تناقض، ولا يمكن أيضا أن يوجد في القرآن اختلاف، وما وجد مما يشبه الاختلاف ظاهرا فهذا لا يعد اختلافا في الحقيقة. قال الشيخ مثال ذلك قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي الآية الأخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فهاتان الآيتان ظاهرهما الاختلاف، لكنه يمكن الجمع بينهما فيزول هذا الاختلاف، ولا يعد اختلافا في الحقيقة، لأن هذا إنما يعد اختلافا من حيث النظرة القاصرة أو النظرة الأولى، وهي دائما حمقاء كما هو معلوم. وأما مع التأمل فإنه لا اختلاف، أما التناقض فإنه لا يمكن فيه الجمع كما مر، فإذا أمكن فيه الجمع فليس بتناقض حتى وإن كان ظاهره الاختلاف. ولهذا يعبر بعض العلماء بقوله ظاهره التعارض، يعني الحقيقة أنه ليس كذلك. فهم بعض الناس من المعية أن الله في كل مكان بذاته، وأنه مع الخلق في نفس أمكنته، ولم يقولوا إنه عال فوق السماوات، بل قالوا إنه مع الخلق وليس عاليا بذاته، فأنكروا العلو وأثبتوا معية الاختلاط، فوقعوا في محذورين، وصفوا الله تبارك وتعالى بما يتنزه عنه، وأنكروا ما هو متصف به من علو الذات والشأن والصفة، وقالوا إنه سبحانه مع الخلق في نفس أمكنته. فهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالمعية على وجه ليس مرادا، وكفروا بالعلو علو الله على خلقه وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل والفطرة. وفهم آخرون من معية الله أن الله معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق العرش. ومذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين من قبلهم، ويختلف كذلك عن مذهب السلف، وهم يقولون إن الله بذاته في الأرض وهو بذاته سبحانه فوق السماوات. والسلف لا يقولون هذا، ولكن يقولون إن الله تبارك وتعالى معنا معية حقيقية، ولكنها ليست كهذا الذي يقولون إنه بذاته مع الناس ومع الخلق في الأرض في أمكنتهم، فيثبتون هذه المعية التي تقتضي الاختلاط والممازجة سبحانه وتعالى سبحانه، فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه على الوجه الذي يليق به، فيقولون إن الله تبارك وتعالى معنا، وهي معية حقيقية ولكن ليس بذاته سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه مع إثباتهم للمعية يثبتون لله تبارك وتعالى استواءه على عرشه، ويثبتون علو ذاته وعلو صفاته سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقولون لا يوافق أهل السنة والجماعة، وقولهم إن الله بذاته في الأرض يوافقون فيه الجهمية ويخالفون السلف، لأن السلف لا يقولون إن الله بذاته في الأرض، فليس هذا المذهب هو مذهب السلف وليس هو مذهب الجهمي. والفرق بينهم أن الجهمي يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقولون إنه في السماء، لأنهم ينكرون العلو. أما هؤلاء فيقولون إن الله بذاته في الأرض كما تقول الجهمية، وهو أيضا بذاته في السماء، فيوافقون أهل السنة في هذا، وهو أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته، ويخالفون الجهمية في هذا. فهؤلاء أخذوا من أهل السنة وأخذوا من الجهمي، وزعموا أنهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة وكذبوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا. لو أنك ركزت في هذا الكلام وجدت أنه يدور دائما حول قاعدتين، وهما ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، وأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، لو أن هذه تحررت لانتهى الأمر، وما وجدت هذه المشاغبات من هؤلاء المؤولة من المبتدع. القول في الصفات كالقول في الذات، فكما تثبت ذات ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات وينتهي الأمر، وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. فأنت كما ترى يدور الأمر حول هذه القواعد، ومن القاعدة التي مرت في أدلة نصوص الصفات، وهي أننا نأخذ نصوص الصفات على ظاهرها، والظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن السليم من المعنى، ويكون ذلك على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، يحدد ذلك السياق وتحدده الإضافة ويحدده المتكلم، وكذلك التركيب الذي تأتي به تلك النصوص. فهذه كلها لو أخذت ما وجد إشكال قط، وكل ما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه نثبته له على النحو الذي يليق به، ونعلم أن هنالك قدرا مشتركا كما مر ذكر ذلك في المتواطئ، وليس الأمر على الاشتراك اللفظي من أنه لفظ يختلف ما دل عليه، كلفظة العين، فإنها إذا دلت على العين الباصرة لم تشترك مع العين الجارية إلا في اللفظة فقط، وأما الحقيقة فغاية الاختلاف ولكن التواطؤ، وهنالك يكون القدر المشترك، وعند الإضافة تتميز الأمور، فما ثم إلا خالق ومخلوق، وكل ما أضيف إلى المخلوق فهو على قدره وبحسبه، وكل ما أضيف إلى الخالق فكذلك، وسبحان ربنا لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. فهذا الكلام الذي قالوه عندما أخذوا بظاهر النصوص في المعيات والعلو، هذا الزعم الباطل والرأي الفائل من كون الله تبارك وتعالى معنا في الأرض، هذا باطل ليس فيه شك، يعني لا شك في بطلانه، ولا يمكن أن يكون الله كذلك، لأن هذا مخالف لظاهر القرآن والسنة، مخالف لإجماع السلف، مضاد لهذه اللغة الشريفة، ويقتضي أحد أمرين، لأنه يلزم عليه لوازم باطلة، إما التجزئة وإما التعدد. فهؤلاء يقولون إن الله معنا في الأرض بذاته سبحانه، يلزم على هذا القول الباطل أن يقال بالتجزئة أو بالتعدد، فإما أن يقولوا بالتجزئ وإما أن يقولوا بالتعدد، وكل هذا باطل. فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب دعوى باطلة، لأنهم قالوا الله في السماء وفي الأرض، وهذا ليس بصواب، لأنه لا يلزم من المعية أن يكون الله سبحانه وتعالى في الأرض، إذ إن شيء يكون عاليا ويقال عنه في اللغة العربية إنه معنى، كما تقول سرنا مع النجم أو سرنا مع القمر، ولا يكون قد نزل القمر من الفضاء من أجوازه ثم سار معهم وخالطهم ممازجة، وإنما هو في حال علوه كما هو، وكذلك هنالك المعية التي تثبتها هذه اللغة الشريفة. العرب يقولون القمر معنا، أو النجم معنا، أو السيل معنا، أو الثريا معنا، وهي في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا ينكر أحد هذا التعبير. فنقول إن الله معنا وهو سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه، ولا نقول إنه يلزم أن يكون معنا في الأرض. والمعية أيضا تأتي لمعان متعددة بحسب الإضافات، فيقال مثلا فلان معه زوجته، ولا يلزم أن تكون معه عند هذا القول، ولكن يعنى بذلك هي في عصمته، حتى لو كان هو في الشرق وهي في الغرب، ويقال القائد مع الجند في الميدان إذا كان محيطا بهم ويعلم تحركاتهم، وإن كان هو في غرفة القيادة بعيدا عن الميدان. فالمعية أوسع مما ظن هؤلاء من أنه لا بد أن يكون مختلطا في المكان، وهذا معنى باطل لا ينبغي لأحد أن يعتقده في الله تبارك وتعالى أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبية. وأيضا قال الشيخ رحمه الله: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والعلو معنوي وذاتي، فأما المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل السنة وأهل البدعة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا، فهذا متفق عليه. وأما النزاع ففي العلو الذاتي، يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة. وهذه الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله إنما هي لإثبات العلو الذاتي لا لإثبات العلو المعنوي، فإن أهل البدعة كأهل السنة وجميع أهل القبلة يثبتون لله تبارك وتعالى العلو المعنوي، ولكن وقع النزاع في العلو الذاتي، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان، كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. وسيأتي هذا الدليل في أدلة الفطرة، وأن الله تبارك وتعالى جعل ضرورة في القلب ما قال عارف يا الله قط إلا وهو يتوجه جهة العلو، فهذه جعلها الله رب العالمين ضرورة في الإنسان. فأما دلالة الكتاب على علو الله تبارك وتعالى الذاتي فقد تنوعت، فتارة بلفظ العلو، وتارة بلفظ الفوقية، وتارة بالاستواء على العرش، وكذلك بكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، فذكرها بلفظ العلو وهو العلي العظيم، وذكر الفوقية في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وذكر الاستواء على العرش فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وذكر أنه في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فقد تنوعت دلالة الكتاب على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وكذلك تأتي تارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه سبحانه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه كلها تنوعت فيها الأدلة على هذا النحو لإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وكذلك تأتي أحيانا بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء، الوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله أو أنها محيطة به، هذا ليس بصواب، بل هو وهم باطل. وقد أجاب العلماء على هذا الوهم فقالوا إما أن نجعل فيه، أأمنتم من في السماء، إما أن نجعل فيه بمعنى على، كما جاءت في مواضع مثل قوله تعالى قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، معلوم أن ذلك ليس على سبيل الظرفية، وإن كان بعضهم يقول بل هي على سبيل الظرفية المحضة، لأن الغلاف الجوي جزء من الكرة الأرضية يقولون، فإذا ما سرنا في هذا الغلاف الجوي فنحن نسير في الأرض، فالأمر على حقيقته، ولكن ليس كذلك كان الخطاب متوجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه، ولا يقال إن الإنسان يمشي في الأرض بمعنى أن فيه للظرفية فيمشي في الأرض في جوفها، ولكن يمشي على الأرض، قل سيروا في الأرض أي على الأرض. وكذلك في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وعليه فيكون قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي من على السماء مستو على عرشه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. الوجه الآخر إذا لم تجعل فيه بمعنى على أن تجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه للظرفية، فتقول في السماء أي في العلو، واللغة تقول كل ما علاك فأظلك فهو سماء، كل ما علاك فأظلك فهو سماء، فإذا السماء فهنا بمعنى العلو، وأنزل من السماء ماء، والسماء هنا بمعنى العلو بدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والماء ينزل من السحاب، ومع هذا قال سبحانه بين السماء والأرض، فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنى العلو، فيكون معنى قوله في السماء أي في العلو، فالله تعالى في العلو الأعلى ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن ما فوق المخلوقات عدم، وليس فوق العرش مكان وجودي، والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله جلت قدرته وتقدست أسماء. فإذا قوله تعالى أمنتم من في السماء إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن تكون السماء بمعنى العلو. فإن قلت كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكذلك في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وفي الأرض جميعا؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فالجواب أن تقول قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن ألوهيته في السماء والأرض، بمعنى أنه مألوه، مألوه من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونظير ذلك من الكلام أن تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، مع أنه في مكة مثلا وليس فيهما جميع. إذن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته ثابتة في السماء وألوهيته ثابتة في الأرض. وأنت تعرف تفسير السلف للكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، وإله بمعنى مألوه لا بمعنى آله، إله بمعنى مألوه بمعنى معبود، فلا معبود بحق إلا الله، هذا معناها في لسان السلف وهو الصواب والحق. ولذلك مألوه من أهل السماء ومألوه من أهل الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله أي مألوه، وفي الأرض إله أي مألوه، معبود في السماوات ومعبود في الأرض. إذن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته ثابتة في السماء وألوهيته ثابتة في الأرض. أما هو ذاته فهو في السماء، وكذلك تقول في قوله تعالى وهو الله في السماوات، أي وهو المألوه في السماوات وهو المألوه في الأرض، ولا إشكال فيها. وهذه يلبس بها كثير من الخلق على أهل السنة، والجواب كما ترى. وجواب آخر وهو أن نقرأ وهو الله في السماوات ونقف ثم نستأنفه، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فكونه في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فهو يعلم سركم وجهركم، لا يمنع كونه في السماء أن يعلم ذلك منكم سرا وجهرا. وعلى كل حال فهناك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ من أهل الهوى ومن أهل البدعة والضلالة، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يؤمنون به ولا يضربون محكمه بمتشابهه، وإنما يقولون كل من عند ربنا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويردون المتشابه إلى المحكم، ولا يضربون الكتاب بعضه ببعض، كل من عند ربنا فلا يتناقض ولا يختلف. وما وقع من ذلك ظاهرا فإنما يقع في أذهاننا نحن، وأما في الحقيقة فلا يختلف حقيقة. ويقولون هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله سبحانه هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا، فأما الذي في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ليشكك الناس في دينه، وأما المؤمنون فلا يتبعون المتشابه، وإنما يقولون كل من عند الله ولا تناقض فيه ولا اختلاف، ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع محكما. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يختلف. فقد تنوعت الأدلة بالنسبة للعلو، فجاءت بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء ونزول الأشياء منه وصعود الأشياء إليه، فهذه ستة أشياء. وأما السنة فقد دلت على العلو بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، تدل هذه النصوص من السنة قولا وفعلا وإقرارا على علو الله جل وعلا، ولم تقع مشكلة في علو الصفة، وإنما المشكلة بين أهل السنة وأهل البدعة والهوى في علو الذات، فأهل السنة يثبتون ذلك وأهل البدعة ينكرون. وهذه الأدلة لإثبات علو ذات ربنا تبارك وتعالى. فأما في القول فكقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، فذكر العلو والفوقية، وهذا أخرجه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة يرفعه: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من رواية أبي سعيد يرفعه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فذكر أنه سبحانه في السماء. فهذا كله من السنة القولية. وأما من السنة الفعلية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ورفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة، كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما من طريق أنس رضي الله عنه. وكذلك رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. يرفع السباحة من يده اليمنى صلى الله عليه وسلم يشير بها إلى السماء وينكتها إلى الناس، كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإقرار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جارية معاوية ابن الحكم السلمي فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وقال لمعاوية ابن الحكم: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهذا إقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية معاوية ابن الحكم السلمي وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم رضي الله عنه: أعتقها فإنها مؤمنة. فالسنة دلت على علو ربنا تبارك وتعالى بالقول والفعل والإقرار كما مر. إذن اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، كذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي إيمان، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. فهذه دلالة الكتاب وهذه دلالة السنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفات الكمال لله تبارك وتعالى، ودل العقل على تنزهه سبحانه عن النقص. والعلو صفة كمال، والسفل نقص، السفل نقص والعلو كمال، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده وهو السفل. فالدلالة العقلية أن يقال: هل العلو صفة كمال؟ فالجواب نعم، فإذا كان العلو صفة كمال فالله سبحانه موصوف بصفات الكمال، فهو عال في ذاته وعال في صفاته. أما الجهمية وأتباعهم من الذين يقولون بالحلول فيقولون إنه عال بصفاته وليس عاليا بذاته، ومع ذلك ينكرون الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء. وهذا هو موطن النزاع بين أهل السنة والمبتدعة في هذه الصفة العظيمة. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك العلو يمنة ولا يصح. وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى وقلبك متعلق بجهة العلو وأنت ساجد، فهذه فطرة فطر الله الناس عليه. وقد فطر الله العظيم عباده على أنه من فوقهم فلهم سلوا، لهذا تراهم رافعين أكفهم إذا اجتهدوا عند الدعاء إلى العلو. أقروا بهذا الاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصدوا ويخذلوا. سألوا الناس وسألوا البسطاء والعوام، سيجدون في أنفسهم هذه الضرورة، وسيجدون عند العوام هذا الأمر الكبير الذي جعله الله رب العالمين في النفس ضرورة. اسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين يتجه قلبك حينئذ؟ سأل الناس وستجد ذلك كذلك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. أخرجه البيهقي والذهبي وصححه وجود إسناده الحافظ. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا، وهذا أمر معلوم فطري بدون أن يتعلم الإنسان أو يقرأ كتاب، فبمجرد ما يقول يا رب يتجه قلبه إلى السماء، لا يحتاج أن يتعلم ولا يحتاج أن تبسط تحت عينيه وسمعه الأدلة. والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء، حتى الذي ينكر صفة العلو لله تبارك وتعالى إذا دعا لا يجعل يده إلى الأرض، وإنما يدعو إلى جهة العلو. قال الشيخ رحمه الله: وقد تقابلت مع جماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو، وكان هذا في يوم العيد، فقلت لهم: كنتم في عرفة أمس تدعون الله، أين توجهون أيديكم؟ قالوا: إلى فوق، إلى العلو. قال: قلت هذا أكبر دليل على علو الله، وأن الذي تدعونه فوق، ولو وجدتم صبيا سفيها يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض وهو يدعو لوجهتموه، أنتم لو رأيتم صبيا سفيها يفعل ذلك لوجهتموه وقلتم هذا غلط، فكيف تنكرون هذا بألسنتكم وتقرون به بفطركم غصبا عنكم؟ قد أخذ هذه من الحكاية التي تأتي رحمة الله عليه. قال: كان أبو المعالي الجويني إمام الحرمين يقول: إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما عليه كان. يريد أن ينكر صفة الاستواء على العرش وصفة العلو، فيقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، فينكر صفة الاستواء وكذلك صفة العلو. إذن هو ما استوى على العرش، كلامه يريد أن يصل به إلى هذا. فلما كان يوما كما في هذه الحكاية التي ذكرها الشيخ بالمعنى ونصها كما ذكرها الذهبي في السير، قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر الهمداني مجلس وعظ أبي المعالي الجويني، فقال أبو المعالي وهو على المنبر: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، يريد أن ينكر الاستواء. فقال أبو جعفر الهمداني والهمداني: أخبرنا يا أستاذ، يقول للجويني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسر. فقل لنا ما دمت طبيبا حاذقا، كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال أبو المعالي: يا حبيبي، ما ثم إلا الحيرة، ولطم على رأسه ونزل، وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. نعم، هذا دليل الفطرة، أنت عندما تكون ساجدا تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يتجه قلبك إلى جهة العلو وأنت ساجد وأنفك في التراب. وكذلك إذا دعوت، حتى الذي ينكر صفة العلو لله تبارك وتعالى إذا دعا رفع يديه إلى السماء يتوجه جهة العلو، أن الله جعل ذلك فطرة مغروسة في الناس. ضرب أبو المعالي الجويني رأسه، لطم على رأسه ونزل وقال حيرني الهمداني وحيرني الهمداني، ما استطاع أن يجيب على هذا لأنه أمر معلوم بالفطرة. فما من إنسان حتى ولو أنكر بلسانه أن الله في العلو إلا وفطرته تقول إن الله في العلو. فصارت الأدلة الخمسة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها مجتمعة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. صفة العلو، علو الذات، لأنه لا نزاع بين أهل السنة وأهل الأهواء في علو الصفة. فأهل البدع يثبتون علو الصفة لله تبارك وتعالى، يقولون له علو الشأن، علو القدر، علو الصفة، ولكن ينكرون علو الذات ويقولون كيف تقولون إن الله تبارك وتعالى له صفة العلو، وهكذا يكون متحيزا إلى آخر تلك التخبيطات. وليس كذلك، لأنهم يعمون أو يتعامون عن أن ظاهر النص إنما يحكمه الإضافة، يحكمه السياق، يحكمه المتكلم. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وأسند الاستواء إلى ذاته سبحانه وتعالى وأضاف الاستواء إلى نفسه جل وعلا، فيكون استواءه على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فلا يمكن أن يتساوى هذا مع قول المخلوق استويت على ظهر الدابة، لا يمكن أن يتساوى هذا وهذا. فالذين ينكرون صفة العلو لله تبارك وتعالى حججهم عليلة بل ميتة، وهي خداج لا قيمة لها ولا وزن ولا خطر، ولا تقوم أمام ما جاء في الكتاب وفي السنة وفي إجماع الأمة، وكذلك ما جاء عن طريق دلالة العقل، وكذلك عن طريق دلالة الفطرة التي تخضعهم لذلك قسرا ورغما عن أنوفهم. فإنهم إذا أراد الواحد منهم أن يدعو ربه فإنه يتجه بيديه إلى جهة العلو، وإذا كان ساجدا سأله قل له أين يتجه قلبك وأنت ساجد، تقول سبحان ربي الأعلى، سيخبرك إن كان صادقا أنه يتجه قلبه إلى جهة العلو. بل إنه ينكر على العوام وعلى الأغرار من الصبيان إذا دعا الواحد منهم وجعل يديه وضعا، أي اتجه بيديه إلى جهة الأرض، ويأمره بأن يرفع يديه حال الدعاء إلى السماء. هذا أمر مقرر في الفطرة وبالعقل، وقد جاء به الكتاب والسنة وتنوعت الدلالات فيهما، وكذلك أجمع على ذلك سلف الأمة. فالله رب العالمين معنا حقيقة، وهو مستو على عرشه، له علو الذات وعلو القدر وعلو الشأن وعلو الصفة سبحانه وتعالى سبحانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل التأويل والتعطيل والتحريف أرادوا أن يلزموا أهل السنة بما لا يلزمهم، فادعوا أن أهل السنة أولوا بعض نصوص الصفات، وما دام ذلك قد وقع فيجب على أهل السنة تبعا أن يؤولوا سائر الصفات، أو عليهم أن يمسكوا عن المؤولة فقد أولوا كما أولوا. ومما شغب به المؤولة على أهل السنة ما يتعلق بنصوص صفة المعية لله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وكذلك في قوله تعالى في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن السلف أثبتوا المعية لله تعالى وفسروا باللازم أحيانا، فقالوا أي هو معكم بعلمه
رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم، في بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت والقفار، في الفلوات والبحار، الجميع في علم الله على السواء، وتحت بصره وسمعه يسمع كلامهم ويرى مكانهم. فالمعية عامة وخاصة، فأما المعية العامة فتشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، والخاصة مقيدة بشخص أو مقيدة بوصف. فالمقيدة بالشخص كقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكذلك في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. والمقيدة بوصف كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الفروق بين المعيتين فالعامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق، والخاصة من مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد والتأييد. والعامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، والخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة. العامة أي المعية العامة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والخاصة صفة فعلية لأنها تابعة للمشيئة. شغب أهل التأويل والتعطيل والتحريف على أهل السنة وقالوا إنكم قد أولتم صفة المعية فقلتم إن الله جلت قدرته معنا بعلمه وإحاطته، وهذا خطأ محض، لأنهم أرادوا أن يلزموا أهل السنة بما لا يلزمه. فهؤلاء المؤولة يقولون إن ظاهر النص يفيد أن الله جلت قدرته معنا بذاته، معنا بذاته بمعنى أنه موجود في كل مكان، وهذا لا يستقيم حتى من ظاهر النص، هذا لا يدل عليه ظاهر النص بحال، لأنه يوهم معنى باطلا، وظاهر القرآن والسنة لا يمكن أن يوهم معنى باطلا، بل إن من قال إن ظاهر القرآن والسنة وإن ظاهر النصوص يوهم باطلا وكفرا فقد كفر. فهذا هو الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن السليم، وهو أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، له صفة العلو ذاتا وقدرا وشأنا وصفة، ومع ذلك فهو معنا سبحانه وتعالى، فهي معية حقيقية كما قال شيخ الإسلام، واستواؤه وعلوه أيضا حقيقي، كل ذلك حق على حقيقته. فمعية الله تبارك وتعالى معية بمعنى أنها صفة ذاتية وهي المعية العامة، وفعلية ترتبط بالمشيئة وهي المعية الخاصة. والله تبارك وتعالى معنى حقيقة، ولكنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، فالله معنا ولكنه مستوى على عرشه فوق سماواته. وكذلك نقول في نزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا، إنه ينزل بذاته، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق، بمعنى أنه إذا نزل يخلو منه العرش أو يكون شيء من السماوات فوقه، وعلينا أن نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات، فهذه التقديرات ما حدثت إلا متأخرة. والمسلمون في عهد الصحابة أخذوا القرآن بظاهره الذي يتبادر إلى الذهن السليم، وتركوا هذه التقديرات، وما قالوا يخلو منه العرش أو لا يخلو، وما قالوا إنه معنى فيلزم أن يكون في الأرض، لأنه معلوم عندهم أن الله منزه عن ذلك، فالواجب علينا أن نأخذ القرآن بظاهره، وظاهره هو ما يتبادر إلى الذهن السليم من معانيه، وذلك إنما يتحقق بمراعاة السياق والتركيب وحال المتكلم وما أشبه. وظاهر القرآن لا يمكن أن يدل على معنى باطل، وكذلك ظاهر نصوص الصفات في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أنكر الإمام أحمد على ابنه عبد الله مسألة دون هذه، يعني دون هذه التقديرات التي يقدرها بعض الناس، فقد قال عبد الله ابن أحمد لأبيه: يا أبت، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في رمضان تصفد الشياطين. ونحن نرى الإنسان يصرعه الشيطان، يعني في رمضان، فكيف هذا؟ فقال له الإمام أحمد: أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. فنهاه أن يعارض الحديث بالواقع، وما تأول الحديث لكي يوافق الواقع، وإنما قال له: أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. وهذا هو الواجب علينا فيما جاءت به النصوص من أمور لا ندركها، أن نسلم ونقول: سمعنا وآمنا وصدقنا. ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثالا فقال: قال بعض الناس في هذه الأيام: إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فيلزم أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير لا يزال في السماء الدنيا. فنقول: أعرض عن هذا ولا تقدر هذا الشيء، فما دمت أنت في الثلث الأخير فالنزول الإلهي حاصل، وإذا طلع الفجر انتهى. ومعلوم أن الأمر ليس كما يظن كثير من الناس، لأن الذي يكون مقابلا لك على ظهر الأرض لا يكون فوقك ولا تكون فوقه، لأن الكرة ولأن الجسم الكروي له علو وسفل، فأما علوه فسطحه جميعا، وأما سفله فمركزه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والله تبارك وتعالى فوق خلقه مستوى على عرشه، وقال السلف ممن تأخر: بذاته، وإنما اضطروا إلى هذه اللفظة بذاته، من أجل أن يقفوا في وجه المعطلة المؤولة الذين ينفون صفات الرب جل وعلا. قال الشيخ: وكل شيء أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة، ولا يحتاج أن نقول بذاته، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: كل ما أضافه الله لنفسه فهو يعني به نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته إلا إذا ألجئنا إلى ذلك. مثال ذلك عندما يقول بعض الناس: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، يعني ينزل أمره، فنقول: لا، إنما ينزل بذاته، فقد ألجئنا إلى ذلك، لأن هذا يؤول ويقول إن الله تبارك وتعالى لا ينزل كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل أمره، أو قال: تنزل رحمته. فقد يضطر السني المتبع أن يقول: بل ينزل بذاته، وإلا كان الواجب ألا نقول ينزل بذاته، وإنما نقول ينزل كما قرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أنكر بعض العلماء الذين يتحفظون تحفظا كاملا على بعض العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، فأنكروا قولهم بذاته وقالوا: لا تقولوا بذاته، فهذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في الاستواء صرح بعض العلماء بالقول بأنه سبحانه استوى على العرش بذاته، وقال آخرون ممن تحفظوا: لا تقولوا بذاته، فالله تبارك وتعالى لم يقل استوى على العرش بذاته، يعني المراجعة في هذه اللفظة بذاته. يقولون إنما نتوقف عند حدود الوارد، والذي ألجأ إلى ذلك كما ترى هو إنكار من أنكر استواء الرب تبارك وتعالى ونزوله. ولذلك يرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذا خطأ، وأن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فإنما هو إلى نفسه، ولا حاجة أن تذكر الذات لأن هذا معلوم. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، وخلق الأرض بذاته، وأنزل المطر بذاته، فلا حاجة إلى ذلك. والمعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء، يعني لا نحتاج أن نقول إن الله خلق السماوات بذاته، ولا أن الله تبارك وتعالى أنزل الغيث بذاته وأنبت النبات بذاته، لا نحتاج إلى ذلك، لأن المعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء. وقول المؤلف لا تناقض فيه، التناقض أبلغ من الاختلاف، لأن الاختلاف قد يمكن فيه الجمع، وقد يختلف من وجه دون وجه فيمكن الجمع حينئذ. وقوله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يشمل كل هذا. أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن فيه الجمع فهذا لا يسمى اختلافا في الحقيقة، ولكن نحتاج إلى معرفة معنى التناقض. القرآن لا تناقض فيه بحال ولا اختلاف. التناقض هو تقابل أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل يجب وجود أحدهما دون الآخر، مثل السلب والإيجاب والحركة والسكون. فهذا كله كما ترى على سبيل التناقض والتقابل، وتقابل أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، بحيث لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بل يجب وجود أحدهما دون الآخر. كالليل والنهار لا يمكن أن يكون ليل ونهار، ولا يمكن أن يكون لا ليل ولا نهار، بل إما ليل وإما نهار. وكذلك الحركة والسكون، الجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا في آن. وكذلك السلب والإيجاب. فالقرآن لا يمكن أن يوجد فيه تناقض، ولا يمكن أيضا أن يوجد في القرآن اختلاف. وما وجد مما يشبه الاختلاف ظاهرا فهذا لا يعد اختلافا في الحقيقة. قال الشيخ مثال ذلك قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي الآية الأخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فهاتان الآيتان ظاهرهما الاختلاف، لكنه يمكن الجمع بينهما فيزول هذا الاختلاف، ولا يعد اختلافا في الحقيقة، لأن هذا إنما يعد اختلافا من حيث النظرة القاصرة أو النظرة الأولى، وهي دائما حمقاء كما هو معلوم. وأما مع التأمل فإنه لا اختلاف. أما التناقض فإنه لا يمكن فيه الجمع كما مر، فإذا أمكن فيه الجمع فليس بتناقض حتى وإن كان ظاهره الاختلاف. ولهذا يعبر بعض العلماء بقوله ظاهره التعارض، يعني الحقيقة أنه ليس كذلك. فهم بعض الناس من المعية أن الله في كل مكان بذاته، وأنه مع الخلق في نفس أمكنته، ولم يقولوا إنه عال فوق السماوات، بل قالوا إنه مع الخلق وليس عاليا بذاته، فأنكروا العلو وأثبتوا معية الاختلاط، فوقعوا في محذورين: وصفوا الله تبارك وتعالى بما يتنزه عنه، وأنكروا ما هو متصف به من علو الذات والشأن والصفة، وقالوا إنه سبحانه مع الخلق في نفس أمكنته. فهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالمعية على وجه ليس مرادا، وكفروا بالعلو، علو الله على خلقه وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل والفطرة. وفهم آخرون من معية الله أن الله معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق العرش. ومذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين من قبلهم، ويختلف كذلك عن مذهب السلف، وهم يقولون إن الله بذاته في الأرض، وهو بذاته سبحانه فوق السماوات. والسلف لا يقولون هذا، ولكن يقولون إن الله تبارك وتعالى معنا معية حقيقية، ولكنها ليست كهذا الذي يقولون إنه بذاته مع الناس ومع الخلق في الأرض في أمكنتهم، فيثبتون هذه المعية التي تقتضي الاختلاط والممازجة سبحانه وتعالى سبحانه، فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه على الوجه الذي يليق به، فيقولون إن الله تبارك وتعالى معنا، وهي معية حقيقية ولكن ليس بذاته سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه مع إثباتهم للمعية يثبتون لله تبارك وتعالى استواءه على عرشه، ويثبتون علو ذاته وعلو صفاته سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقولون لا يوافق أهل السنة والجماعة، وقولهم إن الله بذاته في الأرض يوافقون فيه الجهمية ويخالفون السلف، لأن السلف لا يقولون إن الله بذاته في الأرض، فليس هذا المذهب هو مذهب السلف، وليس هو مذهب الجهمية. والفرق بينهم أن الجهمية يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقولون إنه في السماء لأنهم ينكرون العلو. أما هؤلاء فيقولون إن الله بذاته في الأرض كما تقول الجهمية وهو أيضا بذاته في السماء، فيوافقون أهل السنة في هذا، وهو أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، ويخالفون الجهمية في هذا. فهؤلاء أخذوا من أهل السنة وأخذوا من الجهمية، وزعموا أنهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة وكذبوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا. لو أنك ركزت في هذا الكلام وجدت أنه يدور دائما حول قاعدتين، وهما ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، وأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، لو أن هذه تحررت لانتهى الأمر، وما وجدت هذه المشاغبات من هؤلاء المؤولة من المبتدع. القول في الصفات كالقول في الذات، فكما تثبت ذات ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات وينتهي الأمر، وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. فأنت كما ترى يدور الأمر حول هذه القواعد، ومن القاعدة التي مرت في أدلة نصوص الصفات، وهي أننا نأخذ نصوص الصفات على ظاهرها، والظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن السليم من المعنى، ويكون ذلك على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، يحدد ذلك السياق وتحدده الإضافة ويحدده المتكلم، وكذلك التركيب الذي تأتي به تلك النصوص. فهذه كلها لو أخذت ما وجد إشكال قط، وكل ما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه نثبته له على النحو الذي يليق به، ونعلم أن هنالك قدرا مشتركا كما مر ذكر ذلك في المتواطئ، وليس الأمر على الاشتراك اللفظي من أنه لفظ يختلف ما دل عليه، كلفظة العين، فإنها إذا دلت على العين الباصرة لم تشترك مع العين الجارية إلا في اللفظة فقط، وأما الحقيقة فغاية الاختلاف، ولكن التواطؤ وهنالك يكون القدر المشترك، وعند الإضافة تتميز الأمور، فما ثم إلا خالق ومخلوق، وكل ما أضيف إلى المخلوق فهو على قدره وبحسبه، وكل ما أضيف إلى الخالق فكذلك، وسبحان ربنا لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. فهذا الكلام الذي قالوه عندما أخذوا بظاهر النصوص في المعيات والعلو، هذا الزعم الباطل والرأي الفائل من كون الله تبارك وتعالى معنا في الأرض، هذا باطل ليس فيه شك، يعني لا شك في بطلانه، ولا يمكن أن يكون الله كذلك، لأن هذا مخالف لظاهر القرآن والسنة، مخالف لإجماع السلف، مضاد لهذه اللغة الشريفة، ويقتضي أحد أمرين، لأنه يلزم عليه لوازم باطلة، إما التجزئة وإما التعدد. فهؤلاء يقولون إن الله معنا في الأرض بذاته سبحانه، يلزم على هذا القول الباطل أن يقال بالتجزئة أو بالتعدد، فإما أن يقولوا بالتجزئ وإما أن يقولوا بالتعدد، وكل هذا باطل. فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب دعوى باطلة، لأنهم قالوا الله في السماء وفي الأرض، وهذا ليس بصواب، لأنه لا يلزم من المعية أن يكون الله سبحانه وتعالى في الأرض، إذ إن الشيء يكون عاليا ويقال عنه في اللغة العربية إنه معنى، كما تقول سرنا مع النجم أو سرنا مع القمر، ولا يكون قد نزل القمر من الفضاء من أجوازه ثم سار معهم وخالطهم ممازجة، وإنما هو في حال علوه كما هو، وكذلك هنالك المعية التي تثبتها هذه اللغة الشريفة. العرب يقولون القمر معنا، أو النجم معنا، أو السيل معنا، أو الثريا معنا، وهي في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ولا ينكر أحد هذا التعبير. فنقول إن الله معنا وهو سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه، ولا نقول إنه يلزم أن يكون معنا في الأرض. والمعية أيضا تأتي لمعان متعددة بحسب الإضافات، فيقال مثلا فلان معه زوجته، ولا يلزم أن تكون معه عند هذا القول، ولكن يعنى بذلك هي في عصمته، حتى لو كان هو في الشرق وهي في الغرب. ويقال القائد مع الجند في الميدان إذا كان محيطا بهم ويعلم تحركاتهم، وإن كان هو في غرفة القيادة بعيدا عن الميدان. فالمعية أوسع مما ظن هؤلاء من أنه لا بد أن يكون مختلطا في المكان، وهذا معنى باطل لا ينبغي لأحد أن يعتقده في الله تبارك وتعالى أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. وأيضا قال الشيخ رحمه الله: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والعلو معنوي وذاتي، فأما المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل السنة وأهل البدعة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا، فهذا متفق عليه. وأما النزاع ففي العلو الذاتي، يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدع. وهذه الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله إنما هي لإثبات العلو الذاتي لا لإثبات العلو المعنوي، فإن أهل البدعة أهل السنة وجميع أهل القبلة يثبتون لله تبارك وتعالى العلو المعنوي، ولكن وقع النزاع في العلو الذاتي. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان، كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. وسيأتي هذا الدليل في أدلة الفطرة، وأن الله تبارك وتعالى جعل ضرورة في القلب ما قال عارف يا الله قط إلا وهو يتوجه جهة العلو، فهذه جعلها الله رب العالمين ضرورة في الإنسان. فأما دلالة الكتاب على علو الله تبارك وتعالى الذاتي فقد تنوعت، فتارة بلفظ العلو، وتارة بلفظ الفوقية، وتارة بالاستواء على العرش، وكذلك بكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، فذكرها بلفظ العلو وهو العلي العظيم، وذكر الفوقية في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وذكر الاستواء على العرش فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وذكر أنه في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فقد تنوعت دلالة الكتاب على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وكذلك تأتي تارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه سبحانه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه كلها تنوعت فيها الأدلة على هذا النحو لإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وكذلك تأتي أحيانا بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء، الوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله أو أنها محيطة به، هذا ليس بصواب، بل هو وهم باطل. وقد أجاب العلماء على هذا الوهم فقالوا إما أن نجعل فيه أأمنتم من في السماء؟ إما أن نجعل في بمعنى على، كما جاءت في مواضع مثل قوله تعالى قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، معلوم أن ذلك ليس على سبيل الظرفية، وإن كان بعضهم يقول بل هي على سبيل الظرفية المحضة، لأن الغلاف الجوي جزء من الكرة الأرضية يقولون، فإذا ما سرنا في هذا الغلاف الجوي فنحن نسير في الأرض، فالأمر على حقيقته. ولكن ليس كذلك، كان الخطاب متوجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه، ولا يقال إن الإنسان يمشي في الأرض بمعنى أن فيه للظرفية فيمشي في الأرض في جوفها، ولكن يمشي على الأرض. قل سيروا في الأرض أي على الأرض. وكذلك في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وعليه فيكون قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي من على السماء مستوى على عرشه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. الوجه الآخر إذا لم تجعل فيه بمعنى على أن تجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه للظرفية، فتقول في السماء أي في العلو، واللغة تقول كل ما علاك فأضلك فهو سماء، كل ما علاك فأضلك فهو سماء، فإذا السماء ها هنا بمعنى العلو، وأنزل من السماء ماء، والسماء هنا بمعنى العلو بدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والماء ينزل من السحاب، ومع هذا قال سبحانه بين السماء والأرض، فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنى العلو، فيكون معنى قوله في السماء أي في العلو، فالله تعالى في العلو الأعلى ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن ما فوق المخلوقات عدم، وليس فوق العرش مكان وجودي، والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله جلت قدرته وتقدست أسماء. فإذا قوله تعالى أمنتم من في السماء إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن تكون السماء بمعنى العلو. فإن قلت كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكذلك في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وفي الأرض جميعا؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فالجواب أن تقول قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي أن ألوهيته في السماء والأرض، بمعنى أنه مألوه، مألوه من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونظير ذلك من الكلام أن تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، مع أنه في مكة مثلا وليس فيهما جميع. إذن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني ألوهيته ثابتة في السماء وألوهيته ثابتة في الأرض. وأنت تعرف تفسير السلف للكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، وإله بمعنى مألوه لا بمعنى آله، إله بمعنى مألوه بمعنى معبود، فلا معبود بحق إلا الله، هذا معناها في لسان السلف وهو الصواب والحق. ولذلك مألوه من أهل السماء ومألوه من أهل الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله أي مألوه وفي الأرض إله أي مألوه، معبود في السماوات ومعبود في الأرض. إذن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني ألوهيته ثابتة في السماء وألوهيته ثابتة في الأرض. أما هو ذاته فهو في السماء، وكذلك تقول في قوله تعالى وهو الله في السماوات، أي وهو المألوه في السماوات وهو المألوه في الأرض، ولا إشكال فيها. وهذه يلبس بها كثير من الخلق على أهل السنة، والجواب كما ترى. وجواب آخر وهو أن نقرأ وهو الله في السماوات ونقف ثم نستأنفه، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فكونه في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فهو يعلم سركم وجهركم، لا يمنع كونه في السماء أن يعلم ذلك منكم سرا وجهرا. وعلى كل حال، فهناك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ من أهل الهوى ومن أهل البدعة والضلالة، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يؤمنون به ولا يضربون محكمه بمتشابهه، وإنما يقولون كل من عند ربنا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، ويردون المتشابه إلى المحكم، ولا يضربون الكتاب بعضه ببعض، كل من عند ربنا، فلا يتناقض ولا يختلف. وما وقع من ذلك ظاهرا فإنما يقع في أذهاننا نحن، وأما في الحقيقة فلا يختلف حقيقة. ويقولون هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله سبحانه هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا، فأما الذي في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ليشكك الناس في دينه، وأما المؤمنون فلا يتبعون المتشابه، وإنما يقولون كل من عند الله، ولا تناقض فيه ولا اختلاف، ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع محكما، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يختلف. فقد تنوعت الأدلة بالنسبة للعلو، فجاءت بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء ونزول الأشياء منه وصعود الأشياء إليه، فهذه ستة أشياء. وأما السنة فقد دلت على العلو بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، تدل هذه النصوص من السنة قولا وفعلا وإقرارا على علو الله جل وعلا، ولم تقع مشكلة في علو الصفة، وإنما المشكلة بين أهل السنة وأهل البدعة والهوى في علو الذات، فأهل السنة يثبتون ذلك وأهل البدعة ينكرون. وهذه الأدلة لإثبات علو ذات ربنا تبارك وتعالى. فأما في القول فكقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، فذكر العلو والفوقية، وهذا أخرجه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من روايات أبي هريرة يرفعه إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من رواية أبي سعيد يرفعه ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فذكر أنه سبحانه في السماء. فهذا كله من السنة القولية. وأما من السنة الفعلية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ورفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة، كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما من طريق أنس رضي الله عنه. وكذلك رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، يرفع السباحة من يده اليمنى صلى الله عليه وسلم يشير بها إلى السماء وينكتها إلى الناس، كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإقرار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جارية معاوية ابن الحكم السلمي، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لمعاوية ابن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهذا إقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية معاوية ابن الحكم السلمي وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم رضي الله عنه أعتقها فإنها مؤمنة. فالسنة دلت على علو ربنا تبارك وتعالى بالقول والفعل والإقرار كما مر. إذن اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، كذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي إيمان، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. فهذه دلالة الكتاب وهذه دلالة السنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفات الكمال لله تبارك وتعالى، ودل العقل على تنزهه سبحانه عن النقص. والعلو صفة كمال، والسفل نقص، السفل نقص والعلو كمال. فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده وهو السفل. فالدلالة العقلية أن يقال هل العلو صفة كمال؟ فالجواب نعم، فإذا كان العلو صفة كمال فالله سبحانه موصوف بصفات الكمال، فهو عال في ذاته وعال في صفاته. أما الجهمية وأتباعهم من الذين يقولون بالحلول فيقولون إنه عال بصفاته وليس عاليا بذاته، ومع ذلك ينكرون الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء. وهذا هو موطن النزاع بين أهل السنة والمبتدعة في هذه الصفة العظيمة. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك العلو يمنة ولا يصر. وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى وقلبك متعلق بجهة العلو وأنت ساجد، فهذه فطرة فطر الله الناس عليه. وقد فطر الله العظيم عباده على أنه من فوقهم فلهم سلوا، لهذا تراهم رافعين أكفهم إذا اجتهدوا عند الدعاء إلى العلو. أقروا بهذا الاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصدوا ويخذلوا. سلوا الناس وسلوا البسطاء والعوام، سيجدون في أنفسهم هذه الضرورة، وسيجدون عند العوام هذا الأمر الكبير الذي جعله الله رب العالمين في النفس ضرورة. اسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين يتجه قلبك حينئذ؟ سأل الناس وستجد ذلك كذلك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. أخرجه البيهقي والذهبي وصححه وجود إسناده الحافظ. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا، وهذا أمر معلوم فطري بدون أن يتعلم الإنسان أو يقرأ كتاب، فبمجرد ما يقول يا رب يتجه قلبه إلى السماء، لا يحتاج أن يتعلم ولا يحتاج أن تبسط
تحت عينيه وسمعه الأدلة. والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء، حتى الذي ينكر صفة العلو لله تبارك وتعالى إذا دعا لا يجعل يده إلى الأرض وإنما يدعو إلى جهة العلو. قال الشيخ رحمه الله: وقد تقابلت مع جماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو، وكان هذا في يوم العيد، فقلت لهم: كنتم في عرفة أمس تدعون الله، أين توجهون أيديكم؟ قالوا: إلى فوق، إلى العلو. قال: قلت: هذا أكبر دليل على علو الله، وأن الذي تدعونه فوق، ولو وجدتم صبيا سفيها يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض وهو يدعو لوجهتموه. أنتم لو رأيتم صبيا سفيها يفعل ذلك لوجهتموه وقلتم هذا غلط، فكيف تنكرون هذا بألسنتكم وتقرون به بفطركم غصبا عنكم؟ قد أخذ هذه من الحكاية التي تأتي رحمة الله عليه. قال: كان أبو المعالي الجويني إمام الحرمين يقول: إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما عليه كان. يريد أن ينكر صفة الاستواء على العرش وصفة العلو، فيقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، فينكر صفة الاستواء وكذلك صفة العلو. إذن هو ما استوى على العرش، كلامه يريد أن يصل به إلى هذا. فلما كان يوما كما في هذه الحكاية التي ذكرها الشيخ بالمعنى ونصها كما ذكرها الذهبي في السير، قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر الهمداني مجلس وعظ أبي المعالي الجويني، فقال أبو المعالي وهو على المنبر: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، يريد أن ينكر الاستواء. فقال أبو جعفر الهمداني والهمداني: أخبرنا يا أستاذ، يقول للجويني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسر. فقل لنا ما دمت طبيبا حاذقة، كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال أبو المعالي: يا حبيبي، ما ثم إلا الحيرة، ولطم على رأسه ونزل وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. نعم، هذا دليل الفطرة، أنت عندما تكون ساجدا تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يتجه قلبك إلى جهة العلو وأنت ساجد، وأنفك في التراب. وكذلك إذا دعوت، حتى الذي ينكر صفة العلو لله تبارك وتعالى إذا دعا رفع يديه إلى السماء يتوجه جهة العلو، أن الله جعل ذلك فطرة مغروسة في الناس. ضرب أبو المعالي الجويني رأسه، لطم على رأسه ونزل وقال: حيارني الهمداني، حيارني الهمداني. ما استطاع أن يجيب على هذا، لأنه أمر معلوم بالفطرة، فما من إنسان حتى ولو أنكر بلسانه أن الله في العلو إلا وفطرته تقول: إن الله في العلو. فصارت الأدلة الخمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها مجتمعة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، صفة العلو، علو الذات، لأنه لا نزاع بين أهل السنة وأهل الأهواء في علو الصفة. فأهل البدع يثبتون علو الصفة لله تبارك وتعالى، يقولون له علو الشأن، علو القدر، علو الصفة، ولكن ينكرون علو الذات، ويقولون: كيف تقولون إن الله تبارك وتعالى له صفة العلو؟ وهكذا يكون متحيزا إلى آخر تلك التخبيطات. وليس كذلك، لأنهم يعمون أو يتعامون عن أن ظاهر النص إنما يحكمه الإضافة، يحكمه السياق، يحكمه المتكلم. فإذا قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وأسند الاستواء إلى ذاته سبحانه وتعالى، وأضاف الاستواء إلى نفسه جل وعلا، فيكون استواءه على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فلا يمكن أن يتساوى هذا مع قول المخلوق استويت على ظهر الدابة، لا يمكن أن يتساوى هذا وهذا. فالذين ينكرون صفة العلو لله تبارك وتعالى حججهم عليلة بل ميتة، وهي خداج لا قيمة لها ولا وزن ولا خطر ولا تقوم أمام ما جاء في الكتاب وفي السنة وفي إجماع الأمة، وكذلك ما جاء عن طريق دلالة العقل، وكذلك عن طريق دلالة الفطرة التي تخضعهم لذلك قسرا ورغما عن أنوفهم. فإنهم إذا أراد الواحد منهم أن يدعو ربه فإنه يتجه بيديه إلى جهة العلو، وإذا كان ساجدا سأله قل له أين يتجه قلبك وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، سيخبرك إن كان صادقا أنه يتجه قلبه إلى جهة العلو. بل إنه ينكر على العوام وعلى الأغرار من الصبيان إذا دعا الواحد منهم وجعل يديه وضعا، أي اتجه بيديه إلى جهة الأرض، ويأمره بأن يرفع يديه حال الدعاء إلى السماء، هذا أمر مقرر في الفطرة وبالعقل، وقد جاء به الكتاب والسنة وتنوعت الدلالات فيهما، وكذلك أجمع على ذلك سلف الأمة. فالله رب العالمين معنا حقيقة، وهو مستوي على عرشه، له علو الذات وعلو القدر وعلو الشأن وعلو الصفة سبحانه وتعالى سبحانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.